بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خاتمة في التعادل والتراجيح، وحيث إن موردهما الدليلان المتعارضان فلا بد من تعريف التعارض وبيانه، وهو لغة من العرض بمعنى الإظهار، وغلب في الإصطلاح على تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما. ولذا ذكروا أن التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد. المصنف في كتاب الرسائل كان له ثلاثة مقاصد وخاتمة بعد المقدمة المختصرة. الأول، المقصد الأول في الشك، والمقصد الثاني في الظن، المقصد الثاني في القطع، والمقصد الثالث في الشك، ثم بعد ذلك خاتمة، وهو الذي عبر عنه بالتعادل والتراجيح، اللي هو في الواقع ما يعرض على الدليلين المتعارضين. لذا البعض قال كان من الأنسب أن يسمي الخاتمة ويجعل العنوان تعارض الدليلين، لأن التعادل وهو التكافؤ أو الترجيح إنما هو من عوارض الدليلين المتعارضين. البعض هم قال بأنه هذا من أهم أبحاث الأصول، التعادل والتراجيح، فما كان ينبغي أن يسميها خاتمة، كما أشكل ذلك السيد فوهي رضوان الله تعالى عليه. الجواب أنه لم يكن خاتمة العلم، أراد من الخاتمة هو خاتمة الكتاب، ولا ضير أن يكون موضوع الخاتمة خاتمة الكتاب موضوعا مهما، نعم، ومع ذلك يكون خاتمة للكتاب. فإذا، وأما بالنسبة إلى أصل التسمية في التعادل، يعني التكافؤ، أن لا يكون أحد الدليلين المتعارضين له مزية على الدليل الآخر، المفروض أن يقول والترجيح لا التراجيح. هسه من قال بالترجيح له مبرره، ومن قال بالتراجيح له مبرره. إذا قلنا بأنه الترجيح كما أن التعادل هو مفرد، فكان ينبغي أن يقول شنو؟ الترجيح، يعني إما أن يكون الدليل المتعارضان، نعم، متعادلين، نعم، يعني أكو تعادل، يوجد تعادل بينهما وتكافؤ، وإما أن يكون ترجيح لأحدهما على الآخر. وأما عندما قال التراجيح، قال بأنه لأن التعادل هو أمر عدمي، يعني عدم المزية، والأمر العدمي لا يكون جمعا، بخلاف التراجيح الذي يكون أمرا وجوديا، المرجحات متعددة. فلذا جعل التراجيح ماذا؟ جعلها جمعا، والتعادل جعله شنو؟ مفردا. فإذا، لأن الترجيحات أمور وجودية، عدة ترجيحات، فلذا جمعها. البعض قال لماذا قال تراجيح؟ كان على القاعدة أن يقول التعادل والترجيحات مثلا. هذه بعد أمور لا فائدة من البحث فيها. طبعا مورد التعادل والترجيح إنما هو الدليلان المتعارضان، لذا ينبغي لنا أن نعرف معنى التعارض بين الدليلين، ثم نرى بأن هل هناك تكافؤ وتعادل بين هذين الدليلين، أم يكون هناك مزية لأحدهما على الآخر. فلا بد أولا من تعريف التعارض. التعارض لغة بمعنى العرض، يعني كل واحد من الدليلين يعرض نفسه على الآخر، نعم، وهو بمعنى الإظهار. الإظهار بمعنى الغلبة، عندما يعرض نفسه هذا الدليل على ذلك الدليل، مو بس يعرض نفسه حتى يريه نفسه، بل يريد أن شنو؟ أن يظهر عليه، أن يكون غالبا له، بأن المزية لي في تقديمي أنا عليك على ذلك. وهذا الإظهار مثلا ليظهره على الدين كله، الإظهار بمعنى الغلبة، هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح، فالمصنف يقول هو تنافي الدليلين باعتبار مدلولهما. أنت تعلم بأن التنافي بالذات وبالأصل يكون بين ماذا؟ ليس بين ألفاظ الدليلين، وإنما بمدلول الدليلين. فإذا التنافي، عندما نقول تنافي الدليلين باعتبار المدلولين، يكون الموصوف بالمنافات، نعم، والتعارض أولا وبالذات هو ماذا؟ هو المدلول. ولكن المدلول لابد وأن يكون له دالا يدل عليه، فلذا ينسب التعارض أيضا إلى الدليلين، ولكن بالعرض وليس بالذات. فإذا التعارض الذاتي الموجود بين المدلولين، ولكن لا يمكن الوصول إلى المدلولين إلا عن طريق الدليلين، فلذا ننسب التنافي إلى الدليلين أيضا. فلذا المشهور هكذا عرف التعارض، قال التنافي تنافي المدلولين، نعم، تنافي مدلولي الدليل على وجه التناقض أو التضاد. على وجه التنافي، شوف، يعني جعلوا التنافي بين مدلولي الدليل، فإذا الذي يكون التنافي والتنافر الموجود بين المدلولين أولا وبالذات، ولكن ينسب هذا التنافي إلى الدليلين بالعرض. زين، إما بالتناقض وإما بالتضاد. مثلا أحد الدليلين يقول بأن الصلاة واجبة، والدليل الآخر يقول بأن الصلاة غير واجبة مثلا، أو الدعاء مثلا، الدعاء عند رؤية الهلال واجب، والدليل الآخر يقول الدعاء عند غير واجب. وأنت تعلم بأنه دوران الأمر بين الوجود والعدم يوجب التناقض، وتارة يكون شنو؟ متضادين. أحدهما يقول بأن مثلا الجهر بالبسملة واجب، والآخر يقول الجهر في الصلاة الإخفاتية. وفي الدليل الآخر لو فرضنا أنه قال بأن الجهر بالبسملة في الصلاة الإخفاتية حرام، فهنا يكون التنافي بماذا؟ بالتضاد، لأن كل واحد منهما يدعي الوجود، وجود الحرمة ووجود الوجوب. من شرائط الدليلين المتعارضين وحدة الموضوع، وإلا إذا كان الموضوع مختلفا لا تعارض بينهما. مثلا إذا قال الدليل الأول الصلاة واجبة، والدليل الثاني قال بأن الزنا حرام، لا تناقض ولا تضاد بينهما لاختلاف الموضوعين. فإذا متى يكون التعارض؟ إذا اختلف وتناقض الحكم على موضوع واحد. من هنا نقول لا تعارض بين الأصول العملية وبين الأدلة الاجتهادية. لماذا؟ لأن الأصول العملية موضوعها يختلف عن موضوعات الأدلة الاجتهادية. موضوع الأصول العملية هو الشيء بوصفه أنه مجهول الحكم، اللي إحنا نعبر عنه شنو موضوع الأصول؟ الشك.
نعم.
أن يكون الشيء مشكوكا.
صح.
لا يعلم حكمه، فلذا يأتي الأصل ويقول له بأن وظيفتك في هذا الموضوع المجهول حكمه كذا.
نعم.
وأما الدليل الاجتهادي لا، موضوعه هو نفس الشيء مع غض النظر عن كونه مجهول الحكم أم لا، أن حكمه الواقعي هو كذا. فلذا مدلول الأصل العملي هو الحكم الظاهري، ومدلول الدليل الاجتهادي هو الحكم الواقعي. فإذا كان كذلك، فمثلا يمكن أن نقول بأن العصير العنبي مثلا بعد الغليان إذا لم نعثر على دليل على حرمته نقول بشنو؟ لأنه مشكوك الحكم. الأصل هو شنو؟ حليته، حتى تعلم بأنه حرام. الأصل يقول بأنه حلال، وهذا لا يتنافى أن الفقيه إذا عثر على دليل اجتهادي يقول بحرمة العصير بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين أنه حرام، لا تنافي بينهما ولا تعارض بينهما، وإنما صرنا إلى مؤدى الأصل العملي لأننا لم نعثر على دليل اجتهادي يدل على الحكم الواقعي، فاكتفينا بالحكم الظاهري بما أن موضوعه مشكوك الحكم. وأما الآخر لا، هو نفس العصير حكمه الواقعي أنه ماذا؟
حرام.
أنه حرام، فلا منافاة لا ولا تعارض لتعدد الموضوعين. ونحن قلنا بأن التعارض هو فرع اتحاد الموضوعين، بحيث الموضوع واحد والحكم مختلف في الأمر. زين، هسه بدنا نشوف بأنه نسبة الأدلة الاجتهادية بالنسبة إلى الأصول العملية، قلنا بأنه لا تعارض بينهما، ولكن عرضا المصنف يدخل إلى هذا المبحث يريد أن يعرف نسبة الدليل الاجتهادي إلى الأصل العملي. لا شك ولا ريب بأن الدليل الاجتهادي مقدم، ولكن على أي أساس يكون مقدما؟ على أساس الورود؟ على أساس الحكومة؟ لذا يقول بأن الدليل الاجتهادي على قسمين، تارة يفيد القطع يعني بحد ذاته حجة، ما يحتاج إلى الشارع نعم يقيم دليلا على حجيته، الأمور التي تورث القطع مثل العلم، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب إذا شككنا بحكم شيء مثل العصير، صحيح مؤدى الأصل هو الحلية، ولكن إذا قام دليل اجتهادي قطعي لا شك ولا ريب، ماذا يفعل بذلك المشكوك؟ يرفع موضوع الشك بالنسبة إلى حكم هذا العصير.
نعم.
يرفعه وجدانان.
صح.
يقول بأن هذا الذي كان مشكوكا الآن صار معلوما قطعا. فإذا كان كذلك يقدم الدليل الاجتهادي على ماذا؟ بمناط الورود.
نعم.
لأن الورود كما مر سابقا بأنه يرفع موضوع الدليل المورود.
نعم.
يرفعه وجدانان لا حكما.
نعم.
يعني يرفع ويهدم ذلك الموضوع.
نعم.
فلذا الدليل الاجتهادي إذا كان قطعيا يكون مقدما على الدليل على الأصل العملي. نعم. سواء كان الأصل العملي شرعيا أم كان عقليا.
نعم.
نعم. في كل هذه الصور يعني البراءة تارة تكون عقلية وتارة تكون شرعية، الاحتياط تارة يكون عقليا، على كل الأقسام الدليل الاجتهادي القطعي.
نعم.
الذي لا يحتاج إلى جعل من الشارع لحجيته، هذا يكون مقدما واردا على الأصل العملي بأي قسم من أقسامه.
نعم.
وأما القسم الثاني من الدليل الاجتهادي هو الدليل الذي لا يورث القاطع. نعم.
نعم.
بل نحتمل الخلاف مثل خبر الثقة أو خبر العادل. نعم. لا يعني نحتمل الخلاف ولكن الشارع جعله حجة لنا وقال لا تعر أهمية لاحتمال كون هذا الدليل مخالفا للواقع، بل نزله منزلة الواقع. يعني هذا الدليل من حيث المدلول لا يفيد القطع ولكن قام الدليل القطعي على حجيته. هذا الدليل إذا تقابل مع الأصل العملي لا شك ولا ريب بأنه يقدم، ولكن تقديمه يختلف. لأن الأصل العملي المقابل لهذا الدليل الاجتهادي الظني لا القطعي، تارة الأصل أصلا عقليا، مثل شنو؟ مثل أصالة البراءة العقلية أو الاحتياط العقلي أو شنو بعد؟ البراءة أو الاحتياط أو التخيير العقلي. لا شك ولا ريب بأن هذا الدليل الاجتهادي الظني أيضا يكون واردا على هذه الأصول العقلية.
نعم.
لماذا؟ لأن الدليل الاجتهادي وإن كان ظنيا ولكن يرفع موضوع كل واحد من هذه الأصول العقلية. مثلا البراءة موضوعها عدم البيان. عدم البيان. وهذا الدليل الاجتهادي يكون بيانا، فإذا يكون رافعا لموضوعه فيكون واردا. دليل الاحتياط موضوع الاحتياط هو شنو؟ هو احتمال الضرر واحتمال العقاب. وهذا الدليل الاجتهادي الظني يقول ليس هناك احتمال للعقاب، إذن يرفع موضوعه فيكون واردا. وكذلك بالنسبة إلى التخيير، التخيير هو عدم رجحان أحدهما من دون مرجح على الآخر، اللي إحنا نقدر نقول التحير. وهذا الدليل الاجتهادي الظني يكون ماذا؟ رافعا لهذا التحير. فيكون أيضا واردا. لك أن تسأل بأن الدليل إذا كان مؤداه ظنيا كيف يكون رافعا للموضوع حقيقة ووجدانا؟ هذا الأمر نعم يمكن أن يقبل بالنسبة إلى الدليل القطعي يرفعه وجدانا، وأما الدليل العلمي اللي نعبر عنه اللي هو ظني الذي ما كان حجة إلا مع إلغاء الخلاف، احتمال الخلاف من قبل الشارع فجعله حجة، كيف يكون
رافعا
حقيقة للموضوع؟ الجواب نعم، الذي نقوله من حيث المدلول مدلوله ظني ولكن حجيته قطعية. فإذا عندما نقول بالارتفاع لا نقول بملاحظة المدلول، حتى تقول بأنه لم يكن الارتفاع وجدانيا وإنما كان تعبديا بجعل الشارع، لا، إحنا نأتي إلى ماذا؟ نلاحظ حجية هذا الدليل مع غض النظر عن مدلوله، حجيته قطعية، فلذا يرفع موضوع هذه الأصول العقلية يرفعها حقيقة ووجدانا.
صح.
إذن هنا أيضا الورود متحقق. وأما إذا كانت الأصول أصولا شرعية، يعني ثبت اعتبارها وحجيتها بالتعبد لا بالعقل، مثل التخير هو دائما عقلي ولكن أصالة البراءة وأصالة الاحتياط العقلي أو ما شابه ذلك، وكذلك الاستصحاب على قول المتأخرين وما شابه ذلك، فلا شك ولا ريب أيضا يقدم الدليل الاجتهادي على هذه الأصول لاختلاف موضوعها أصلا. زين يقدم، ولكن تقديمه لا يكون بمناط الورود، وإنما يكون تقديمه بمناط الحكومة. لماذا يعني للحكومة؟ لأن الدليل الحاكم يكون هو الناظر والمفسر للدليل المحكوم. وفرق الحكومة عن الورود أن الورود يرفع موضوع المورود حقيقة ووجدانا، ولكن بالنسبة إلى الحكومة يرفع الحكم الشك عن موضوع الاستصحاب. وأما وجدانا فالشك موجود، يعني مثلا إذا شككنا مثلا بالنسبة إلى الحكومة، إذا الدليل الحاكم الدليل المحكوم يقول إذا شككت في عدد الركعات نعم فابني على الأكثر، الدليل الحاكم يقول لا شك لكثير الشك، هو حقيقة كثير الشك أيضا يكون شاكا، ولا شك لكثير الشك ليس هو وجدانا وحقيقة، الشك موجود ولكن هذا الشك لا تعتبر له حكما خاصا، يعني يرفع الحكم عن هذا الشك. وأما نفس الشك حقيقة فهو موجود. مناط الحكومة، مناط الحكومة هو أن يكون الدليل الحاكم بمقتضى لفظه، بمقتضى الدليل، بمقتضى لفظ الدليل يكون ناظرا ومفسرا ومبينا لحدود الدليل المحكوم بنفس الدليل. شوف إذا شككت في عدد الركعات فابني على الأكثر، ولكن يأتي ويقول لا شك لكثير الشك، نفس هذا اللفظ يكون مبينا بأنه ترى الشك دائما يقتضي أن يبنى على الأكثر إلا في هذا المورد، وهذا نفهمه من نفس لفظ الدليل الحاكم. طبعا تارة يكون موسعا وتارة يكون مضيقا، ولكن يبين حدود الخروج عن حكم موضوع الدليل المحكوم. يعني مثلا إذا قال أكرم زيدا أو أكرم العلماء وقال لا تكرم الفساق منهم، يعني لا تكرم الفساق منهم، هذا يكون شنو؟ حاكما. يعني شنو؟ يعني أن هذا العالم الفاسق وإن كان عالما موضوعا ولكن حكمه وهو وجوب الإكرام مرفوع عنه.
نعم.
هنا شنو صار؟ ضيق موضوع العلماء الإكرام. بالنسبة إذا قال مثلا أكرم العلماء وقال التقي عالم، التقي عالم، هنا شنو؟ وسع موضوع وجوب الإكرام.
نعم.
شنو فرق الحكومة عن التخصيص؟ كلاهما مبينان للدليل المخصص، الخاص مبين للدليل المخصص، والحاكم أيضا مبين وشارح ومفسر للدليل المحكوم. ولكن شنو الفرق بينهما؟ أولا الوجه الاشتراك أن كل واحد منهما ناظر للآخر ومبين مقدار خروج هذا الحكم عن موضوعه. ولكن الفرق بينهما فرقان. الفرق الأول أن الدليل الحاكم بلفظه يكون ناظرا ومبينا ومفسرا للدليل المحكوم بلفظه، فلذا لأنه بلفظه لو فرضنا بأن الدليل المحكوم لم يكن موجودا لكان الدليل الحاكم لغوا، بخلاف الخاص والعام. الخاص والعام يكون ناظرا إلى العام ومخرجا لبعض أفراده بالحكم العقلي، بالحكم العقلي. العقل يحكم بأنه لا يمكن أن يجتمع من منشئ واحد، من آمر واحد، أن تعمل بهذا المدلول العام وبهذا المدلول الخاص، فلا بد من الجمع بينهما. بشنو؟ بإخراج بعض الأفراد من العام ونحمل العام على الخاص. هذا حكم العقل الذي يوجب هذا الأمر، بخلاف شنو؟ الحاكم والمحكوم، لا، بلفظه لا يمكن الجمع بينهما. زين. خاتمة في التعادل والتراجيح. وحيث إن موردهما التعادل والتراجيح الدليلان المتعارضان، فلا بد من تعريف التعارض وبيانه، وهو لغة من العرض بمعنى الإظهار، وكأنه كل واحد منهم يعرض نفسه على الآخر لكي يغلب الآخر ويقول المزية فيه. وغلب في الاصطلاح على تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما. فإذا الأول وبالذات التنافي، نعم، والتمانع باعتبار المدلول، ولكن ثانيا وبالعراض يكون للدليلين. ولذا ذكروا أن التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد، وهذا أمر واضح. وكيف كان؟ فلا يتحقق إلا بعد اتحاد الموضوع، وإلا إذا لم يتحد الموضوع، لم يكن الموضوع واحدا، لم يمتنع اجتماعهما. الصلاة واجبة والزنا حرام، ولا تنافي بينهما. ومنه، أي من اشتراط وحدة الموضوع لتحقق التعارض، يعلم أنه لا تعارض بين الأصول وبين ما يحصله المجتهد من الأدلة الاجتهادية. واضح؟ لأن موضوع الحكم، ليش؟ لأنه لم يكن هناك وحدة موضوع، لأن موضوع الحكم في الأصول الشيء بوصف أنه مجهول الحكم اللي إحنا نعبر عنه مشكوك، وفي الدليل نفس ذلك الشيء من دون ملاحظة ثبوت حكم الله. العصير سواء مع غض النظر عن كونه مشكوك أو غير مشكوك، هذا العنوان الواقعي قد ورد على هذا العصير، هذا العنوان إذا تحقق الحكم يرد عليه، فضلا عن الجهل بحكمه. فلا منافاة بين كون العصير المتصف بجهالة حكمه حلالا على ما هو مقتضى الأصل لأنه مشكوك الحكم، وبين كون نفس العصير حراما كما هو مقتضى الدليل الدال على حرمته. فإذا ما دام لم نعثر على دليل اجتهادي يدل على حرمته بما أنه مشكوك الحرمة يكون حلالا، إذا عثرنا على هذا الدليل يكون حلالا واقعا لأنه مؤدى الأصل حكم ظاهري ومؤدى في الدليل حكم واقع. والدليل المفروض هسه نريد نشوف النسبة بينهم، إن كان بنفسه يفيد العلم، نعم الدليل الذي لا يحتاج إلى حجيته من جعل من الشارع صار المحصل له عالما بحكم العصير، فلا يقتضي الأصل حليته. ليش؟ لأنه الأصل حيث لا دليل، بمجرد أن يأتي الدليل الأصل، لأنه إنما اقتضى حلية مجهول الحكم، وبعد تعلق العثور على الحرمة بالدليل الاجتهادي نعم لم يكن مشكوكا يرتفع الموضوع. فالحكم بالحرمة ليس طرحا للأصل، أصلا الأصل لا ليس له مقتضي للجريان، بل هو بنفسه غير جار وغير مقتض لأن موضوعه مجهول الحكم. يعني شنو؟ يعني هذا الدليل يكون واردا على جميع الأصول العقلية منها والشرعية. هذا القسم الأول من الدليل الاجتهادي. والدليل الاجتهادي الآخر اللي نسميه العلمي، ليس العلم، وإن كان بنفسه لا يفيد العلم لأنه دليل ظني بل هو محتمل الخلاف كخبر الثقة مثلا، لكن ثبت اعتباره بدليل علمي، هذا يفرق بين الأصل العقلي وبين الأصل الشرعي. فإن كان الأصل مما كان مؤداه بحكم العقل كأصالة البراءة العقلية والاحتياط والتخيير العقلي، فالدليل أيضا الدليل الاجتهادي حتى وإن كان علميا وظنيا وارد عليه، أي على كل واحد من هذه الأصول العقلية، ورافع لموضوع كل واحد من الأصول، لأن موضوع الأول وهو أصالة البراءة العقلية عدم البيان، وموضوع الثاني وهو شنو؟ الاحتياط احتمال العقاب، ومورد الثالث عدم المرجح لأحد طرفي التخيير اللي احنا نقول التحير، وكل ذلك يرتفع بالدليل العلمي المذكور يرتفع وجدانا وحقيقة. وإن كان مؤداه أي مؤدى الأصل الذي يقابل الدليل الاجتهادي الظني من المجعولات الشرعية كالاستصحاب ونحوه أو البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي، كان ذلك الدليل وهو الدليل الاجتهادي الظني حاكما على الأصل الشرعي، بمعنى أنه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الأصل. فالدليل العلمي المذكور وإن لم يرفع موضوع الأصل الشرعي، أعني الشك، يعني لم يرفعه حقيقة داخل في الموضوع، نعم داخل في الموضوع غاية ما هناك يرفع حكم هذا الشك، أعني الشك، إلا أنه يرفع حكم الشك، أعني الاستصحاب. واضح؟ وضابط الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر. شوف بمدلوله اللفظي، بلفظه يكون متعرضا للدليل المحكوم. يريد يفرق بين الحكومة وبين التخصيص، متعرضا لحال الدليل الآخر، ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر وهو المحكوم عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبينا لمقدار مدلول المحكوم، مسوقا لبيان حال المحكوم ومتفرعا عليه، مسوقا لبيان حاله حال المحكوم ومتفرعا عليه، أي متفرعا على الدليل الحاكم.
أما في التخصيص لا يكون ناظر،
لا بالعقل، بحكم العقل كما يأتي. وميزان ذلك يعني ضابط الحكومة أن يكون بحيث الدليل الحاكم، بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل المحكوم لكان هذا الدليل الحاكم لغوا خاليا عن المورد، مثل إذا شككت فابني على الأكثر ولا شك لكثير الشك، نظير الدليل الدال على أنه لا حكم للشك في النافلة، أو مع كثرة الشك، أو مع حفظ الإمام أو المأموم، أو بعد الفراغ من العمل، فإنه حاكم على الأدلة المتكفلة لأحكام الشكوك. إذا شككت فابني على الأكثر. فلو فرض أنه لم يرد من الشارع حكم الشكوك، أنه شنو؟ لا، إذا شككت فابني على الأكثر، إذا ما كان وارد لكان هذا لغوا، لا شك لكثير الشك، أو لا شك للنافلة، كما أنه لا شك للنافلة لا شك للفريضة أيضا، لا عموما ولا خصوصا، لم يكن مورد للأدلة النافية لحكم الشك في هذه الصور. والفرق بين الحكومة يعني بين الدليل الحاكم وبين التخصيص أن كون المخصص بيانا للعام إنما هو بحكم العاقل لا بمدلوله اللفظي.
نعم.
هناك بمدلوله اللفظي، هنا العقل يقول لا يمكن الجمع بين هذا المدلول العام وبين هذا المدلول الخاص.
نعم.
فلا بد من التصرف في أحديهما. أن كون المخصص بيانا للعام إنما هو بحكم العاقل الحاكم بعدم جواز إرادة العموم مع العمل بالخاص، ما يجتمع. وهذا بيان، وهذا يعني الحاكم الدليل الحاكم، بيان بلفظه ومفسر للمراد من العام من دون حكم عقلي. فهو تخصيص يعني الحكم الحاكم تخصيص في المعنى بعبارة التفسير، كل واحد يعني يشبه للآخر بأنه يتصرف شنو في الدليل العام أو في الدليل المحكوم، ولكن هذا التصرف بدليل بمدلول اللفظ، وهذا تصرف بحكم العاقل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.